الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر النور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. كنا في هذه الآية الكريمة التي هي آية محورية مهمة يسجلها القرآن الكريم على بني إسرائيل، ولكن هم عبرة لكل الأمم، لأن المخصوص الخطاب لهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين، ففكرة الشياطين ليست خرافة بل هي حقيقة قرآنية وحيانية يؤكد على وجودها القرآن الكريم. فأيها الإنسان إذا لم تستيقظ، مع أن القرآن يثبت أنكم لا ترونه، لكن ليس كل ما لا يراه الإنسان ليس بموجود، وليس كل ما لا يراه الإنسان بقدرته الضعيفة المحدودة في الحس يعني غير موجود أو لا يتفاعل ويؤثر سلبا أو إيجابا مع الإنسان. ولا الملائكة أيضا أغلب الناس ما يرونه، لكن مع ذلك ليست خرافة، حقيقة. أيها الإنسان تستطيع أن تتعاطى من دون أن تكون نبيا ولا وصيا ولا سفيرا ولا حجة من الحجج، لكن تكون إنسانا صالحا ليس لديك تشريع وليس لديك سبيل، وإنما تتبع شريعة سيد المرسلين، لكن مع ذلك تستطيع أن تتفاعل إيجابيا مع الملائكة وإن لم ترهم، تكتسب منهم النور والسعادة والفلاح والنجاح. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا الآية وفي الآخرة وكذا. نعم، فالمقصود في القرآن يبين هناك حقائق غيبية غير مرئية، إما نورانية أو ظلمانية. أيها الإنسان اعرف كيفية المعادلة في التعاطي مع الجانب النوري من دون أن يكون لك صفة رسمية أبدا في الدين، لكن لكي تتبع بفلاح شريعة سيد المرسلين هناك نظام في التعاطي مع هذه الموجودات غير المرئية. قراءة القرآن صباحا، التهجد في الليل، كذا، كل هذه مغناطيس يجذب لك الملائكة. الطاعات مغناطيس جعله الباري تعالى مصيدة ملكوتية للملائكة لك. المعاصي أيها الإنسان عبارة عن فخ لك تصطاد فيه للموجودات الظلمانية. شئت أم أبيت، دريت أم غفرت، رأيت أم لم ترى. فإذا أيها الإنسان ليس كل المرئيات الماديات هي المؤثرة فيك أو في بيئتك أو في مستقبلك أو في شأنك، بل ما لا تدركه ولا تراه تأثيره أعظم وأعظم بما ترى. وإن لم يكن هذا إفراط من جانب وتفريط من جانب آخر، لا، هذا نوع من التوازن أيضا بين الجبر والاختيار. الجبر يعني العوامل غير مرئية، أحد معاني الجبر يمكن أن نفسره بالتفسير، والتفويض يعني الجانب المرئي المفوض فيه الإنسان، لكن هذا التعامل بين الجبر والتفويض اللي هو الأمر بين الأمرين، اختيار أمر بين هذين الأمرين، لا يعني التفريط بأحد والإفراط في آخر، التوازن. ولعلمكم التوازن حسب ما اعترف بذلك الفلاسفة ليس بمعنى التساوي، أن المرئي مساوي في التأثير للغير مرئي، لا أبدا، ولا أن جانب المفوض للإنسان يساوي جانب غير المفوض للإنسان، أيضا مبهم معنا وليس مع التساوي. عجل كيف؟ كيف إذا؟ نسبة دقيقة معقدة عجيبة، يعني هذا الجانب المرئي المفوض له الإنسان بتعبير الفلاسفة والمتكلمين حتى والعرفاء علماء المعارف، هذا الجانب المرئي في الإنسان منفعل محض، منفعل ماذا؟ محض، منفعل محض، هذا الجانب أي جانب؟ جانب المادي المرئي في الإنسان منفعل محض، والجانب غير المرئي فاعل محض. عجيب، فرق بين المنفعل والفاعل. فالنسبة بين التفويض والجبر لو أمر بين أمرين، لأنه النص بنص كما قد نتخيل، جزء فاعل هذا وجزء فاعل هذا، أبدا، ولا لكان الله له شريك. ليس تفسير نفي الجبر ونفي الاختيار ونفي التفويض أن نقول بالمناصفة جزء جزء، أمر بين أمرين، أمر بين أمرين يعني مخلوط بين أمرين، لا، مو هذا معنى. الجانب غير المرئي الغيبي هو الأكثر تأثيرا، هو أصلا هو الفاعل المرئي. إذن الجانب المرئي يعبر عنه مادة منفعلة فقط مستقبلة، إذا كانت مستقبلة إذن لا شيء، لا، يقول زين العابدين ببيان عقلي لها تمام الدور، عايش منفعل لتمام الدور، مو تمام الدور يعني نلغي الدور الآخر، يعني ليه دور خطير دور الآخر. في تعبير عظيم لعقلي، بيان عقلي عظيم لزين العابدين في الصحيفة السجادية، مش القدر، احنا نقول قدر وقضاء يجبر الإنسان، يقول إمام زين العابدين بدون العمل ما يجد واقع عيني القدر والقضاء. شوف نظير هذا التعبير موجود في الصحيفة السجادية، حاول تقفون عليه، وهذا شيء عظيم. صحيح قضاء قدر كذا قدر الله، بس مو معناته طبعا ان الفيض الفاعل من الانسان، العمل مادة منفعلة، لكن بدون هذه المادة المنفعلة الفاعلية مادة، لا بمعنى قصور في الباري تعالى والعلي، هو خالق المادة. لاحظ هذا التعبير في القرآن الكريم، إن تنصر الله ينصركم، شرط جزاء، أمر بين أمرين، ومع ذلك كيف يعبر القرآن الكريم في موضع ومن نصره إلا من عند الله؟ إذن شنو حصر هذا؟ شنو الحصر؟ شلون ما تشاءون إلا إن شاء الله؟ إذن شنو تدافع في البيان؟ لا حاشا، وإنما المراد هي التصوير. لا تفكر تقايس الغيب والجانب الفاعل من وصاعات غيب الله وفعل الله تقايسه بفعلك أنت أيها المخلوق. تقول نص بنص، 50-50%، لا مو هكذا أبدا حاشا. إذا كان له كفوا بالباري ولا كان له شريك، أصلا هو هذا المبعث سواء أنا ما أريد أدخل فيه، بس أقصد البعض يريد ينفي الجانب الغيبي يقول كله خرافة لأنه يجمد الجانب المادي. طبعا إذا كان تواكل وعاطل باطل إن الله يبغض مثلا العبد المضمون عبد الكسول، أي بينما يحب الله عز وجل الكاسب العامل، فتواكل منطق باطل كاسب. التوكل غير التواكل، هو التوكل يرتبط بنفي الجبر ونفي التفضيل. التوكل فيه نفي للجبر ان عملك ليه دور، ونفي التفويض انت تتوكل على الله انت تنتفي التفويض. توكل شعار علمي معرفي لنفي الجبر ونفي التفويض. التواكل شعار للجبر باطل. العلمانية هم شعار التفويض هم باطل، بينما التوحيد توكل له مسير من هذه التوحيد توكل، ولا هو تواكل ولا هو منطق القارون. قارون أو المنطق القاروني إنما أتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره العام. المنطق التفويض خاطئ باطل، دولة عظمى دولة على كل. فالمقصود هذا هنا أيها البشر أنت تحتاج إلى مدد السماء، لكن لا إفراط ولا تفريط. هذا لا إفراط ولا تفريط كيف ترسم موازنة المعادلة؟ ترسم موازنة المعادلة بهذا المطلب، بأن ماذا؟ بأن أن المادة منفعلة، المخلوق مستعطي والمعطي هو الباري، لكن بدون أن يستعطي المخلوق لا يعطي الباري. ادعوني، لماذا قال ادعوني أستجب لكم؟ أخوة أستجب لكم بدون أن يدعوني، أعطيكم بدون أن يدعوني، لا ادعوني تستعطي. الاستعطاء يعني حصول القابلية للفيض، تتم القابلية لفيض الله عز وجل بالاستعطاء. الأنف من التوجه للساحة الإلهية يحرم الإنسان من الفيض أعمال، ولكن أيضا استعطي واعتبر عملك استعطاء، عملك مع أنك بالأسباب المادية لكن اعتبر أنها استعطاء عبارة عن تمهيد المادي. شوف ما مثل منطق القرآن، أرأيتم ما تحرثون؟ لماذا عبر تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما قال تزرعون، قال تحرثون. تسموتوا زراعة بس بالدقة هي ليس زراعة، هي حرف. حرف يعني ماذا؟ يعني تهيئ القابلية لأن تكون البذرة زرع، ولا صورة الزرع صورة الجوهرية للزرع أنتم ما تفيضوها ما توجدوها، أنتم تحركوا الأرض تحركوا التربة تحركوا البذرة توصلوها إلى التربة، تحركوا الماء توصلوه إلى التربة والبذرة، شغلكم تحريك إفاضة صورة الشجرة إفاضة صورة الزرع ليست منكم. أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقون الصورة المنوية، أنتم فقط شغلكم تحريك الماء دفق نفس الصورة المعنوية أنتم ما توجدوها، صورة الزرع أنتم ما توجدوها في الصورة الواقعة. أفرأيتم ما تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ شجرية الشجر أنتم ما توجدوها. شغل الإنسان حركة، البركة في الحركة، البركة من الله، صورة جوهرية وفاضة وجودية، لكن متى يعطيها الله عز وجل؟ من الحركة، حركة الإنسان، الحركة العمل توجد قابلية الإفاضة. فدور الإنسان إذن ليس دور الإنسان فعل الإنسان وفعل المخلوق عموما، حتى مع فعل الخالق كفوا أحد، هذا استغفر الله، ليس لا كفو لا في الوجود ولا في الفعل ولا في الصفات ولا في أي شيء، لن يكن له كفوا أحد. نفي الكفوية عن الباري ليست على صعيد واحد، صعيد الذات، صعيد الذات، صعيد الصفات، الأسماء، الأفعال، لا كفو له ولا شريك له، هو أحدي الأفعال. حتى إذا أفعلنا مو من صرف فعل الله، وإلا كانت مكافئة له، منادي له. لا ينادد الباري تعالى لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأسماء ولا في الأفعال، لا ند له في كل المراحل، ولا ضد له في كل مراحل، ولا كفو له في كل مراحل، ولا شريك له في كل مراحل، أحدي في كل مراحل، واحد في كل مراحل، صمد في كل المراحل، كما ما أشار إلى ذلك في بيانات أهل البيت عليهم السلام في سورة التوحيد. سورة التوحيد ليست سورة التوحيد في الذات فقط، في الأسماء، تفسير أسمائي لسورة التوحيد، تفسير صفاتي لسورة التوحيد، تفسير في أصل الذات لسورة التوحيد، تفسير أفعالي لسورة التوحيد. سورة التوحيد لهذه التفاسير. إذا كان الحال كذلك فليس معنى أمر بين أمرين كفوئية مع الله، هذا تفسير شركي للكفوئية، ولا التفسير الجبري صحيح، ولا التفسير التفويضي صحيح. تفسير أمر بين أمرين تفسير توحيدي صحيح، توحيدي ما يلغي المخلوق، لكي يكون تفويض حلول من الأباطل، ولكن أمر بين أمرين بهذا المعنى أن المخلوق مستعطي والخالق معطي، أن المخلوق مستعطي والخالق معطي. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء. البعض يفسر هذه الفقراء أنتم الفقر، وفعلا مو يعني ذات ثبت على الفقر، عين الفقر. هذا الفقر يعني استعطاء تمام القابلية. المقصود على حال إذن بهذا المنطق نلتفت إلى الملائمة والمواءمة بين هذا التعبير القرآني الموجود إن تنصر الله ينصركم، ومع ذلك وما النصر إلا من عند الله. صح، هذا النصر بمعنى الفيض الفاعلي فقط من الله، فقط من الله عز وجل. وأما النص بمعنى إعداد القابلية يتحرك دافع عن نفسك، الله ينزل عليك النص، ولا هذا النص الذي لا هي بالأسلحة التي أخذتها ولا بالتدبير ولا كذا، كما في دعاء قومين، كم من أمر خفي دبره الله ولا نعلم به، أي كذا في دعاء قومين إشارات جميلة كذا نشرتها لست أعلن لها نشرتها كذا تعليمها ننسبها إلى فعلنا هو فعل الله، لكن الله عز وجل يريد يريد ذريعة لكي يفيض عليك أيها المخلوق أيها الإنسان. منك الحركة ومن الله البركة، مضمون رواية الفيض منه منه تعالى، تبس تتحرك على سير قابلية عندك. فلما جرى بدون الحركة لا. فمعنى إذن أمر بين أمرين يعني قابل وفاعل، هذا معنى معادلة مختصرة قابل وفاعل. أنت ما تهيئ القابلية ما طبعا ما يفرض عليك لأنه فاعل وفاعل، لا ما في فاعل وفاعل، فاعل وقابل، بس نفس القابلية نمط فعل، نفس تهيئة القابلية نمط فعل، تحرثون تمنون تورون، لابد تورون لكن ينشئ لكم من القبيل. وهذه الأمثلة الثلاثة في سورة الواقعة أمثلة، ولا هي فعلة وفعلة لما جرى. فحينئذ إذن الجانب الغيبي ما يترك، بس مو معناته الاقتصار عليه ولا معناها المساواة مع الجانب المرئي، لا هي اقتصار ولا هي شيء مساواة ولا شيء كفؤية، بل هي بهالمعنى منطق القابل والفاعل. شبيه مبحث مرضنا قبل قليل في العقائد، الجمع بين حجية العقل وحجية الوحي عند متأخري المحققين من الأصوليين، ليس معنى حجة وحجة في عرض بعضها البعض، العقل معلم مصدر والوحي مصدر، لا لا لا، يعني العقل متعلم والوحي معلم، وإن كان الفطرة هم وحي فطري، بالتالي هي وحي من الله، فمعلم متعلم، وإذا لم يكن متعلم هل تتم الحجة؟ إذا لم يكن من يفهم، من يفهم يعني ينفعل، شوف قابل الفهم يعني ماذا؟ استقبال المعلومة، إدراك استقبال المعلومة. من المرسل للمعلومة؟ المعلم، ويعلمكم الله، معلم فاعل، هنا مستقبل. أنضج معادلة في حجية العقل والوحي، أنضج نسبة نظام يرسمه العلماء الإمامية المتأخرين هو نظام المعلم القابل والفاعل. نفس هذا النظام في عالم الجبر والتفريق، نفي الجبر ونفي التفريق، لا القابل تنفي دوره خطأ ولا الفاعل تنفي دوره خطأ، أمر بين أمرين بين فاعل وقابل. على هذا التفسير ما نفسر الأمرين جبر وتفويض، نفسر أمر بين أمرين عن اختيار بين فاعل وقابل. هذا التعبير العقلي عرضت خدمتكم، راجعوه في بيان زين العابدين في الصحف السجادية وغيره، إن القدر والقضاء ولو محتوم ولو لكن لابد من العمل، لابد من تدبير. تعبير آخر في الروايات المعتبرة، الله يقدر، العبد يدبر لكن الله يقدر، يدبر يعني يتحرك يعمل. هذا الجمع، الجمع العقلي، المعادلة العقلية هي كالتالي، فاعل وقابل وليست فاعل وفاعل ولا قابل وقابل، إنما فاعل قابل. وما النصر إلا من عند الله، فاعل فقط من الله، حصر الفيض، الإنسان من أين الفيض؟ المخلوق من أين له أصل الغنى في كل شيء؟ أقصد مع رسم هذه المعادلة، هذه المعادلة نظنها في الفعل الفردي أيضا، حتى في الظاهرة الاجتماعية، في الظاهرة السياسية، في الظاهرة كذا، وحتى في قضية. لذلك في القرآن الكريم يركز على الجانبين لا جانب واحد. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن الجانب ده غير مغيب غير مرئي بس لا تتناسها. وهل الجانب الغيبي فيه شر؟ اي نعم فيه شر وفيه قدر وفيه خير. تعبير الدعاء من شر ما قضيت اي كذا، في جانب شر وجانب خير، فلتتفادى الشر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هارون وماروت. احد خواص التي يذكر القران دائما والشيطان يعدكم الفقر وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الياس والبؤس والشؤم ذي خاصية شيطانية. أما فعل الخير والأمل والله يعدكم مغفرة منه ورحمة وفضلا. شوف أنت من تتشاءم العلاج للتشاؤم ما هو؟ قل هاي العلاج، قل أما من نفسي فعدم وعذر وفقر. وهذه حقيقة، هذه مش جديد. وأما من الله ففيض وفضل. هل يدفع الشؤم، يدفع الأياس، يدفع الشيطان. الشؤم بمعنى يعني ان الانسان بالتالي معدل عليه، وهذا حقيقه وما مو شيء جديد. الانسان يياس منه ويتشائم منه، هو الانسان دائما معدل. احد معاني الموت الصعبه التي سنذوقها اجمعون اكثرون مراره الموت، لان الانسان يلمس واقع حال انه ليس منه شيء، يسلب عنا هذا ويسلب عنا المال والأولاد والدار، يخرج من داره ويجعل مقره على كل براري وحشة ظلمة. أنزلوا من قصور أو من أبنية إلى وين؟ إلى جبانة، إلى ظلمة وحشة. استنزلوا من بعض، هذه واقع. أساس يعرف الإنسان أنت أي إنسان ما تملك شيء. لو كنت معترف بالحقيقة ما تستوحش ولا تجد مرارة الموت. واستنزلوا من بعد أذن، شو شعر الإمام هادي؟ أي كذا كذا، أي حفرا كذا. هو من أول أصل إنسان هو ما يملك شيء، ما مو إليه. فالذي يعني يتعايش مع هذه الحقيقة ما يستوحش من الموت ولا من القبر ولا من المقبرة. لماذا؟ في الأصل هو عارية، هو من الله وإلى الله. علاج الطيرة والتشاؤم تفاؤل، مو تقول من عند قارون، لا تقول قارون انما اوتيته. المشكله في الانسان يقول انما اوتيته بعلم عندي مني في الايه، مشكله في الانسان يعني. لا تقول من عندي، هاي التفكير القاروني اتركه، تفكير الفرعوني اتركه، النمرود اتركه، حامان يتركه. يقول من الأول أصلا أنت مريض الآن وعلى شفا كذا، فهو من الأول هي هاي ليس لي. أتشائم من أي شيء، كل من عنده منه تعال، خلاص يبتعد عنك الشغل والطيران. أخطر امتحان يمتحن به الإنسان ما يطول أكثر، أصعب امتحان هذا إذا صارت فرصة إن شاء الله لاحقة نذكرها، أشد امتحان سيواجهه الإنسان، أشد الامتحانات مرصود لنا كل البشر، وين؟ عند غرغرة الموت. كل هذه الامتحانات التي نواجهها قبل الموت، طبعا ربما البعض يوفقهم الله أن يمتحنون أشد الامتحانات قبل الموت، فيأتي الموت كشربة ماء، بس هو على غالب الناس غالب البشر أشد امتحان سيمر به الإنسان عند الاحتضار، أشد امتحان على الإطلاق، عندما يسلب من الإنسان كل شيء، شأنت كفرت أو بعدك، أشد امتحان سيمر على الإنسان. طبعا بتعبير جبرائيل على نبينا وعلى الإنسان يقول لا، هذا أول الشدائد وليس أعظم الشدائد، كما قال جبرائيل وقال المعصومين لا، هذا أول الشدائد، بس بالقياس إلى امتحانات الدنيا أشد امتحان سنلاقيه عند الاحتضار. كل الامتحانات عبارة عن إعداد لأشد امتحان سنلاقيه، تمرين تدريب. لذلك أكو لفتة عرفانية معنوية لطيفة، لا يكره الإنسان المرض، المرض نوع تدريب على الامتحان الشديد بالموت. يعني المرض بدل ما يصير أزمة لنا لنقلب المرض من أزمة إلى فرصة بتعبير العصر، نطعم هذا الألم وهذا الخوار والخواء اللي يصيدنا في المرض، أن هذه واقع أيها الإنسان، هذا واقعك، هذا واقعك، عش الواقع ولا تسكر في غير هذا الواقع، غير هذا الواقع كأنه سكر ثمالة. وصلى الله على محمد وعلى آله.